بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: الشفيع جناح الطالب. هل من الجيد أن تكون في المجتمعات الإسلامية وصافات أم لا؟ ظاهرة الوصفة في المجتمعات هل هي ظاهرة حضارية أم علامة تخلف؟ هل من الصحيح أن يتوسط الإنسان لدى الآخرين بحوائجهم أم لا؟ والجواب على ذلك أن الوساطة على أنواع ثلاثة: هنالك وساطة مصلحية، وهنالك وساطة خيرية، وهنالك وساطة غيبية. حينما يحيط الحاكم نفسه بمجموعة من الأفراد المتزلفين ولا يسمح لعامة الناس الوصول إليه ويحتكر كل شيء فلا تستطيع أن تمتلك أرضا إلا هبة منه، ولا تملك أن تسافر، أن تفتح شركة، محلا تجاريا، أو أن تقوم بأي مشروع إلا إذا كان شريكا معك، أو إذا كان واحد من أفراد الأسرة شريكا معك. وبعبارة أخرى، حينما تمتلك مجموعة مقدرات الناس، وعلى كل من يريد أن يعيش أن يبحث عن واسطة بينه وبين الحاكمين، حينئذ تكون وساطات مصلحية. هذه الوساطة المصلحية لا تنمو إلا في ظل الدكتاتورية، إلا في ظل الاستبداد. قد لا يحتاج الناس إلى واسطة حينما تكون الأمور مسرعة للجميع، حينما يحصل كل إنسان على حقه في هذه الحياة بلا تزلف وبلا توفير، من دون أن يحتاج إلى فيتامين واو وسطة. حينئذ لا تنمو جماعة عملها أن تعيش على أكتاف الناس وشغلها التوسط للحاكم. إذا كان فتح محل تجاري مسموحا به فلا تحتاج إلى أن تبحث عن واسطة. إذا كانت القنوات في داخل المجتمع عاملة والقانون حاكما، فإن كل إنسان يستطيع بكفاءاته أن يفعل ما يريد وأن يربح في هذه الحياة. أما في ظل الاستبداد، وحينما تكون خيوط الأمور كلها مجتمعة في كف واحدة، فإن الحصول على أمر بحاجة إلى واسطة. وليس كل إنسان قادرا على أن يتوسط للحاكم، لأن الحاكم لن يسمح لكل الناس بالوصول إليه، وإنما يحيط نفسه بهالة من القدسية ويمنع أي إنسان من الاقتراب إلا عبر قناة، إلا عبر فرد، إلا عبر حاشية، إلا عبر واسطة. وعادة في ظل الاستبداد لا يسمح لكل الناس بأن يعيشوا، وإنما الحاشية وحدها تملك هذا الحق. فأنت لكي تعيش تحتاج إلى واسطة، والوصول إلى الواسطة بحاجة إلى واسطة، وهكذا دواني طبقات مترسلة تنمو على أكتاف الناس. وكل ما تستطيع أن تفعله وكل كفاءاتها هي أن لها حظوة لدى الحاكم، ثم هذه الطبقة المترسلة تنمو على حساب الأكثرية. الأكثرية تعيش الفقر، تعيش الحرمان، والأقلية التي تملك الواسطة هي التي تعيش مكرسة في المجتمع. هذه وساطة مذمومة، لا هي باعتبارها وساطة، باعتبار هذه الحالة في المجتمع مذمومة. لا نريد مجتمعا يحكمه الاستبداد، ثم نحتاج للحياة إلى واسطة، من يسمح لنا بأن نتنفس، من يسمح لشاب تخرج من الجامعة أن يفتح دكانا صغيرا ليبيع فيه الرصيد. سعادته وفاءته وأخلاقه إرادته في أن يعيش حرا كريما كلها لن تشفع له، لابد أن يبحث عن عبد أسود وجل سود من أمثال هؤلاء. شغله وعمله أن له حظوة لدى الحاكم، هذا خادم الحاكم، وباعتباره خادم الحاكم فإن كلمته تمشي في الجواهر الحكومية. ولكي يتوسط لديك لا بد أن يمتص كلمة يقولها للحاكم، توقيع واحد يحصل عليها من الحاكم هذه تكلفك الألوف. يقول الاستبداد تنفذ بطاقات مطلقه، والتي تفرز امرين مذمومين. الامر الاول ان تنمو طبقه مترهله تعيش مترفه على حساب الجماهير، وان تعيش الاكثريه في الحرمان، ذلك لان الاكثريه لن تملك الوقت. حينئذ الكفاءات لا تحكم، أقل الناس كفاءة وأكثرهم قدرة على التلون الأفراد المصلحيون هم الذين ينمون في هذا المجتمع. من يستطيع أن يمسح على الجوخ كما يقول المثل ويركع أكثر ويخضع ويتقرب إلى هذا وذاك هو الذي ينمو في المجتمع. أما صاحب الكفاءات النوع الثاني من الوساطة هي الوساطة الخيرية. لا شك أن كل الناس لا يعرف بعضهم بعضا، والإنسان لا يتقل من لا يعرف. أن تتوسط لدى هذا وذاك في أمور الخير هذا أمر مطلوب. في الدعاء نحن نقرأ اللهم وأجر الناس على يدي خيرا. أنت قد لا تملك أموالا كثيرة توزعها يمنة ويكرة على الفقراء والمحرومين، ولكنك تملك اللسان وتملك اليدين والرجلين، تستطيع أن تتوسط للفقراء لدى الأغنياء. إن الإنسان مهما كان عاجزا فلن يعجز عن أن يؤدي دور الفيوز، وهو من أضعف أنواع الأسلاك، لأقل شيء ينقطع، ولكنه واسطة تنقل القوة الكهربائية من المحول إلى الأسلاك الكهربائية. فإذا بالبيت ينور والأجهزة تعمل والفيوز هو الواسطة. مهما كنت ضعيفا فإنك قادر على أن يكون لسانك لسان خير، أن تكون يدك يد مساعدة، أن تكون دائما مستعدا لكي تتوسط لدى الآخرين في أمور الخير، تكون واسطة في الزواج، تكون واسطة في العطاء، تكون واسطة في منشية أمور الناس. هذه وساطة حينما لا تقبض عليها ثمن فهي وساطة خيرية وهي مطلوبة. أما أن يكون لسان الإنسان لسانا أجوفا، أن تكون يده دائما جافة، أن لا يكون مستعدا لمساعدة أي إنسان في أي شيء، فإن هذا الإنسان لا يختلف عن حجر. في الحديث الشريف عن رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم قال اشفعوا إلي تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه. فمن يطلب من الناس أن يأتوا إليه وأن يتوسطوا للآخرين. اشفعوا إلي تؤجروا ويزل الله على لسان نبيه ما شاء. حوائج الناس إليكم نعم الله عليكم. يأتيك مؤمن ويطلب منك حاجة لا تستطيع قضاءها، ما الذي يجب عليك أن تفعل؟ قم معه وانظر إلى إنسان آخر هو قادر على أن يقضي هذه الحاجة فكن في عنه. ثم اقصد خير، هذه الحاجة مطلوبة وكل إنسان قادر عليها. لا يقول النقائل أنا لا أملك، حتى لو كان الآخرون لا يعرفون، كن واسطة خير لديك. فإن حوائج الناس إليكم نعم الله عليكم. في الحديث الشريف أن المؤمن يأتيها أخوه فيطلب منه حاجة فلا يستطيع قضاءها ويتسم لذلك قلبه ليدخله الله الجنة بغفرة. تأثر أن ما يقدر يقضي حاجة أخوه المؤمن، هذا تأثر إلى ثواب. فكيف لو أنك قمت مع زميلك وبحثت عن من يستطيع قضاء هذا الحاجة؟ يقول الله تبارك وتعالى وهو يبين نوعين من الواسطة، واسطة في خير وواسطة في شر. يقول ربنا عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. إنسان يشفع شفاعة حسنة فله أجر إلى جزء من أجر هذه الشفاعة ما دامت هي حسنة. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. هذه هي الشفاعة الخيرية. النوع الثالث الشفاعة الغيبية. لا شك أن الإنسان ليس بحاجة بينه وبين ربه إلى من يتوسط له الله. عملك أفضل شفيع لك، توبتك إلى الله عز وجل هو أفضل واسطة بينك وبين ربك. الله لا تحجبه الحوادث إلا إذا كانت أعمالنا، مساوئنا، معاصينا هي التي تحجب أعمالنا عن ربنا وتحجب توبتنا عن القبول. فالله هو خير شفيع للإنسان بينه وبين الله. الله نعم الشفيع. يقول القرآن الكريم قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض لا مهرب منه إلا إليه. وهل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه؟ ونعم المولى هو شفيعك، بينك وبينه هو الشفيع، هو الشافع. يقول الإمام علي سلام الله عليه لا شفيع أن يحمل التوبة. عملت سيئات دعوة الله مسبوقا لك دائما. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. التوبة من العبد، ولكن الله هو التواب كما يقول القرآن. التوبة منك والله هو التواب. أنت تعود إلى ربك خطوة فيعود ربك إليك خطوتين، فأنت تائب وهو تواب. كثير التوبة كثير العودة. الله من صفاته أنه سريع الغضب، ولكن من صفاته أيضا أنه سريع الغضب. في الأحاديث أن الله يوم القيامة يخاطبه
بعض العصاة الذين عصوا بينهم وبين ربنا في الدنيا، يقول لقد سبقت رحمتي غضبي، يغفر لأناس كثيرين. وكم من دعاء ورد في الأحاديث والروايات وكلها لقضاء الحوائج، للعودة إلى الله، التوبة إليه. والله هذه نحن نؤمن بها ونعمل بها ونبحث عنها، ونعتبر أن من يحتاج إلى شيء فلا بد أن يشفع الله ويوفق الله في ذلك الشيء، بدعائه، بصلاته، بصدقته، بعودته إلى ربه، بعبادته. سألنا في بعض الروايات فرعون الذي كان يقول للناس أنا ربكم الأعلى، وكان يعرف في قرارة نفسه أنه عبد ذليل. كان بعض الأوقات يوفق الله في قضاء الحوائج، وكان تقرا عندك حاجات طلبات وسط ربنا فهو يستطيع كيف يوفر الأسباب، لكن لا يعني ذلك من دون جهد. لا يعني أنك حينما تحتاج إلى مال فقط تصلي وحينئذ تمتلئ جيوبك بالدراهم والدنانير، لا، لكن الله يوفر لك سبل الخير، او حسب تعبير الدعاء اللهم وفر بلطفك حاجة، افتح امامي الطريق، ارشدني الى تلك الخطوات التي فيها قضاء الحوائج. هذا في الدرجة الأولى، وساطة غيبية، نعود إلى ربنا نطلب منه قضاء الحوائج ونسعي والله يوفق. وهنالك أيضا توثيق الصالحين والأولياء والأئمة والأنبياء، هذه أيضا وساطة نؤمن بها. الأنبياء لهم حظوة عند الله ومقام كريم، نملك الله بمقامهم، نتوسل بهم في طريق الله، ليس باعتبارهم قادرين على أن يفعلوا أشياء لا يرضى ربنا عنها، لا، إنما باعتبارهم يتوسلون في طريق الله، سواء كانوا أحياء أم أمواتا، لأن الأنبياء عند ربهم يرزقون، الشهداء عند ربهم يرزقون، الأئمة أحياء عند ربهم يرزقون، كما أن رسول الله يطلب من أصحابه أن يشفعوا لديه وهو حي، لذلك رسول الله حي فميتا. فسأل الذي قال إن عصاي هذه أنفع من محمد لأن عصاي تنفع ومحمد لا ينفع. فترى أولئك الذين ادعوا أن الأنبياء حينما يموتون ينتهون، وأن الله لا يحسب لهم حسابا ولا يقدرهم. الأنبياء والصالحون والأئمة والشهداء لهم مقام كريم، أنا عبد مذنب فأوسطهم بيني وبين ربي، ما المانع في ذلك؟ الله إكراما لهم يغفر لي ذنوبي أو يقضي لي حاجتي، لماذا لا؟ إذا كان عبد حقير لحاكم يستطيع أن يقضي حوائج بعض المتوسلين إليه في هذه الدنيا، فلماذا أكرم الأكرمين لا يقضي حوائج الناس حينما يتوسلون بعبيد له أطاعوه في هذه الدنيا؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يكشف عن وساطة المؤمن يوم القيامة، وليس وساطة الأنبياء وحدهم والصالحين والشهداء، يقول ما من أهل بيت يدخل واحد منهم الجنة إلا دخلوا أجمعين الجنة. في عائلة واحدة إنسان واحد يدخل الجنة العائلة كلها تدخل. قيل وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال يشفع فيهم فيشفع كيف تقبل شفاعته حتى الخادمة. يقول المؤمن خادمتي كانت تقين الحر والقر فيشفع فيها فتدخل الجنة. نعم هذه الشفاعة لا تكون خارجة عن إرادة الله، كما كان عبدة الأصنام يعتقدون. لا يجوز أن يقوم بعض الناس بكل الموبقات ثم يبكي قطرات على أولياء الله الصالحين ويظن أن كل شيء قد انتهى بينه وبين ربه، بدون عمل له الإيمان عمل كله. الأئمة والأنبياء والصالحون لم يشفعوا لإنسان كان يصر على معصية الله، إنهم لا يفتحون المكاكين لكل من طرده الله فيحتضنوه، لا. ألم يقل الإمام الصادق سلام الله عليه لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابنته فاطمة يا فاطمة لا يغرنك الناس يقولون ابنك محمد إني والله لن أغنيك من الله شيئا؟ لا يعني ذلك أن رسول الله إذا شفع في أناس فإن الله لا يقبل شفاعته، لا، وإنما يعني أن الشفاعة ليست بديلة عن الطاعة. لا يكون أننا نتكل على شفاعة الأنبياء يوم القيامة والأنبياء يتبرؤون من كل من ادعى اتباعهم ولم يطيع رب الأنبياء. الأنبياء يرغبون لغضب الله ويرضون لرضا الله. ألم يقل الإمام الحسين سلام الله عليه رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصالحين رضا الله رضاه؟ إذا غضب الله على عبد، إذا كان العبد يتوب ويشفع أحد الأولياء أو يشفع أحد الأنبياء بالتوبة إلى الله هذه شفاعة مقبولة، أما إذا كان مصرا على معصيته وينتظر أن الأنبياء بعملهم الصالح يشفعون لكل الأوصاف في هذه الحياة. يقول الله تبارك وتعالى ولا يشفعون له ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فيقول ليس لهم من دون الله ولي ولا شفيع. من دون الله لن يكون هنالك ولي أو شفيع، مع الله نعم. ويقول وما من شفيع إلا من بعد إذنه، فيقول لا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد به الذي يشهد بالحق تمتلك الشفاعة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان من أمتي لا تنالهما شفاعتي سلطان عسو وغالب في الدين ما يفعل. سلطان يعنف ويستعمل العدل والعنف والخرق والظلم الطويل بحق الناس لا تنالوا شفاعة النبي، وأيضا إنسان مغالب في الدين ومارق عنه، رجلان لا تنالهما، المفرط من جانب والمفرط من جانب آخر، إنسان دائما في حالة معصية وإنسان آخر مغالي بالدين يحمل الدين ما لم يقله الدين، وبالنتيجة يخرج من الدين. الدين متين، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيها برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا غلو في الدين. فمن غالى في دينه وبالنتيجة مرق وخرج من الدين هذا أيضا لا تناله شفاعة، حتى لو كان مغالي يعني متمسك زيادة على الحد. ذلك الرجل الذي كان يصلي وقد رفع رجله وغطى عينا من عينيه بمادة القار
وعلق في رقبته فأرة ميتة. حينما أتم صلاته سألوه قال أما أني أرفع رجلا لأن واحدة زائدة أستطيع الوقوف على واحدة فلماذا أستعمل الاثنتين؟ وأما أنني غمضت عيني بالخار فهي أيضا زائدة لا أحتاج إليها. إلى وما هذه الخارة الميتة في عنقك؟ قال حتى إذا ركعت أنظر إليها فأتذكر الموت. فوضوءه كان صحيحا ولا صلاته كانت صحيحة لتعليق جسم ميت نجس على رقبتي مغارب في الدين خارج العصر. إن الله أحب أن يؤخذ برخصي كما أحب أن يؤخذ بعزائمي. هذه الحياة الدنيا للمؤمنين وليست الفتقة والفجرة. فإذا حرم إنسان نفسه من هذه الحياة باسم الدين من نتيجة يكون قد مرق منه، فأن الدنيا خلقها رب غير ربنا. يقول الإمام علي سلام الله عليه استجيبوا لأنبياء الله واعملوا بطاعتهم فادخلوا في شفاعة. أما بدون الاستجابة للأنبياء وبدون العمل بطاعتهم لا يدخل أحد في شفاعة. وخلاصة القول أن الشفاعة الغيبية تكون حينما يكون بعض المعاصي ويتوب الإنسان منها فيشفع الأنبياء له والصالحون والله عز وجل يرى. فإذا كان الإنسان قد قطع خطوطه مع الله كلها لا يوجد بينه وبين الله عمل صالح ولا طاعة من الطاعات، ومع ذلك يتوقع أن يأتي الصالحون يوم القيامة ويشفعون له، لماذا؟ القرابة قطعها الكفر وتقطعها المعاصي. ثبت يد أبي لهب وثب شفيعه جناح الطالب. بعد هذه المقدمة نرجع إلى كلمة الإمام علي الشفيع جناح الطالب، أي أن الذي يطلب حاجة فإن شفيعه جناحه يطير به. أمران في هذه الكلمة ينبه إليهما الإمام علي سلام الله عليه. الأمر الأول أنك حينما تريدها قطع خطوطه مع الله كلها لا يوجد بينه وبين الله عمل صالح ولا طاعة من الطاعات، ومع ذلك يتوقع أن يأتي الصالحون يوم القيامة ويشفعون له، لماذا؟ القرابة قطعها الكفر وتقطعه المعاصي. ثبت يد أبي لهب وثب الشفيع جناح الطالب. بعد هذه المقدمة نرجع إلى كلمة الإمام علي الشفيع جناح الطالب، أي أن الذي يطلب حاجة فإن شفيعه جناحه يطير به. أمران في هذه الكلمة ينبه إليهما الإمام علي سلام الله عليه. الأمر الأول أنك حينما تريد حاجة حينما تطلب أمرا فتش عن شفيع لك في هذا الأمر. لا تقول أنا رجل لا أفتش عن شفعاء لا أفتش عن وسائط الخير، هذا غلط. جيد، الناس لا يثقون بك ولا يعرفونك، كيف يثقون بك؟ كيف يقضون حوائجك؟ فتش عن إنسان تعرفه ويعرفه من حاجتك عنده واذهب إليه. ليس المقصود هنا الرشوة، لا، عمل الخير، أن يوثقك الموثقون الصالحون. هذا الشفيع بالنسبة إليك، جناحك الذي تطير به في قضايا حوائجك. دائما فتش عن الشفيع، دائما فتش عن واسطة الخير. ولا تنسى أن كل المجتمعات الإيمانية والشيطانية هي تحتاج إلى واسطة، ولكن المجتمعات الشيطانية تحتاج إلى واسطة شيطانية، والمجتمعات الإيمانية تحتاج إلى واسطة
في معنى.
الواسطة قضية موجودة الآن وغدا، فلا مانع منها. يفتش الطالب طالب الحاجات، يفتش عن شفيع له في قضاء حوائجه. هذا الأمر الأول الذي ينبه إليه الإمام علي سلام الله عليه في هذه الكلمة. الأمر الثاني الذي ينبه إليه الإمام هو أن تكون أنت ذلك الشفيع الذي تذهب إلى هنا وإلى هنالك وتكون واسطة في أعمال الصالحين. أنت أيضا اقبل أن تكون واسطة خير للآخرين. يعني أولا فتش عن الواسطة، واسطة خير، وثانيا اقبل أن تكون أنت الواسطة. وفي الحقيقة في مجتمعاتنا الإيمانية السابقة كان هنالك ناس عملهم أن يتوسطوا لأمور الناس، هو ما كان قادر على أن يقضي حوائج الناس، لكن لسانه خير، يد دائما واسطة بين صاحب الحاجة وبين من يستطيع قضاءها. اللهم وأجر الناس على يدي الخير وفق. وأنا أعرف في الحقيقة أناسا كثيرين هؤلاء في المجتمع محترمون مع أنهم فقراء لا يمتلكون لا منصبا ولا يمتلكون مالا، ولكن المجتمع كله يقدرهم سواء أصحاب الثروة والسلطان أو الفقراء والمسلمين. لماذا؟ لأنهم وسائط الخير. وأعرف إنسان كان يأتي إلى الأغنياء ويقول ادفعوا للفقراء إنني أريد أن أخلصكم من النار بالقوة. ولا تظن أنك إذا أصبحت ذلك الشفيع الذي يطير به طالب الحاجة لا تظن بأن المجتمع يرفضك، الناس ما يرتاحون إليك لأن دائما جايب عندهم حاجات. ليش؟ ما دام ما تذهل نفسك فأنت تتكلم مع من يمتلك قضاء الحوائج من موقع القوة، لا تنذر نفسك، بل قد تعيش فقيرا معدما محروما إلا أنك تبحث عن رفع الحرمان على الآخرين. هذا الإنسان بشكل من عام مقدس في المجتمع، شاء الطغاة وأصحاب الثروة والسلطان أم أبوا ذلك، هذا الإنسان وكان دائما موجود. هذا عمل ما يتوفق إلى كل الناس. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعرفونه الخير لا يعني دائما وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وتربية اللحية وما شابه ذلك. الخير هو الخير، لابد أن تكون هنالك أمة جماعة عملها الدعوة إلى الخير، الدعوة إلى العمل الصالح، الدعوة إلى قضاء حوائج المؤمنين. لأن في الروايات ذلك الإنسان الذي يمتلك أن يقضي حاجة مؤمن من نفسه أو من غيره ولا يقضيها فإنه يأتي يوم القيامة وقد غلت يداه من نفسه أو من غيره. كثيرا ما أنت ما تقدر تقضي حاجة إنسان، لكن أنت قادر على أن ترفع سماعة الهاتف وتتصل بإنسان ثاني وتتوصل. لا يستطيع إنسان أن يدعي أنه غير قادر على أن يؤدي دور الواسطة الخير، حينئذ تكون من تلك الأمة التي يرجو الله عز وجل أن تكون في المجتمعات السليمة جماعة منها. ولتكن منكم بصيغة رجاء أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ومن القصص التي تذكر في هذا المجال عن أولئك الذين كان عملهم أن يتوسطوا للناس وللمحرومين ما جرى في زمن المنصور الدوانيقي. كان المنصور معجبا بمحادثة رجل اسمه محمد بن جعفر بن عبيد الله بن العباس، وكان الناس لعظم قدره عند المنصور يسعون إليه في الشفاعات
وقضاء الحاجات، فنقل ذلك على المنصور. المنصور طبعا طاغية، لا يريد إنسان يأتيه دائما لحوائج الناس. نقل هذا الرجل، نقل محمد بن جعفر على قلب المنصور، فحجبه مدة، منعه من الوصول إليه. ثم تتبعته نفسه، نفسه كانت ترغب في مخالفته، لكن كل مرة يجي عنده رسالة وطلب لإنسان آخر. ثم تتبعته نفسه، فحدث الربيع فيه، سأل من الربيع المستشاري، فقال أنا محمد بن جعفر، لكن مشكلته دائما جايب وياه حاجة. وقال له إنه لا صبر لي عنه، لكني قد ذكرت شفاعته وحجبته عن نفسي. فقال الربيع أنا أشرط إليه أن لا يعود إلى الشفاعات، إذا يجي عندك فقط يجلس السمر والسهر وذكر النكت. فكلمه الربيع فقال محمد بن جعفر لا بأس، ما يخالف ما يجلس الشفاعة. فبكث أياما لا يشفع، ثم وقف له قوم من قريش فسألوه أن يأخذ، بينما كان متوجها إلى دار المنصور، سألوه أن يأخذ رسائلهم إليه، فقص عليهم قصته مع الشرط الذي عليه. قالوا القصة أنا كنت دائما هذا شغلي، لكن منصور طردني، والآن اشترط علي إذا تجي عندي ما تجيب لي شفاعة. فتضرعوا لديه، ففكر في حيلة، فقال أما إذا أبيتم قبول العذر فإني لا أقبضها منكم، ولكن هلموا فاجعلوها في كمي، خلوها في جيوب هاي الرسائل مالكم، فرموها في كمي. ودخل على المنصور وهو في الخضراء يشرف على مدينة السلام بغداد وما حولها بين البساتين والضياع. فالتفت المنصور إلى محمد بن جعفر وقال ألا ترى حسنها؟ شوف جيت حلوة، ذكر هاي بغداد مطلعها من جيب أبوه أو من رحم أمه، ألا ترى حسنها؟ وقال له محمد بن جعفر بلى، لكن دور لحيلة حتى هاي الرسائل تطلع من الجيوب ترمي على الأرض. فبدأ يتكلم مع المنصور بسلام ويرفع يديه حتى الجيوب تتفرق. قال بلى تبارك الله لك فيما آتاك، وهنأك بإتمام النعمة عليك فيما أعطاك، فما بنت العرب في دولة الإسلام ولا العجم في ثالث الأيام أحسن ولا أحسن من مدينتك، ولكن بمجتها في عيني خسلة. أي الجديدة في عيني صارت تنجر خسلة. قال ما هي؟ قال ليس لي فيها ضيعة، أنا ما عندي فرق بستان أو ضيعة. ضحك المنصور، قال نحسمها في عينيك ثلاث ضياع، قد اقتطعتها لك. وكان وهو يتكلم يحرك يديه كثيرا، فتسقط الرسائل من كميه في أثناء كلامه وخطابه، وهو يلتفت إليها ويقول ارجعنا خاسئات، ثم يعود إلى حديثه. وقال ما هذه؟ فحقي عليك إلا علمتني خبرها. فأعلمه القضية كيف وكيف. فضحك المنصور وقال له أبيت يا ابن معلم الخير إلا كرما. ثم أخذها المنصور الرسائل هذه وتصفحها ووقع فيها جميعا بما طلب أصحابها. وحينما خرج محمد بن جعفر قال لقد ربحت وأربحت ولله الحمد رب العالمين. واسطة خير، شغلة واسطة خير، إذا ما يقدر يشترطين عليه يخلي الرسائل في الجيب ويرميها قدام الناس، يخسر ما يخسر، يربح ويربح غيره. أناس في هذه الدنيا شعارهم لا تربح ولا تخلي غيرك يربح، في أناس آخرين شعارهم بالعكس، اربح وخلي الآخرين أيضا يربح. في زمن واحد ثاني من الأمراء الذين ابتلي بهم الإسلام في ثالث الزمن وفي الوقت الحاضر، أحد الحاكمين في نصف الليل توا مخلص شغله سهرة يريد ينام، سمع صوت الأذان، أذان الصبح، التفت للجلاوزة قال ما هذا الأذان؟ قال ما ندري، نجيب هذا المؤذن اللي في دولتي في حكمي ما يعرف القانون ما يتقيد بالوقت وبالقانون، جيبوا عنده شوفوا حاكم على نفسه. راحوا الجلاوزة جروا من على المنارة ليش تزعج الحاكم؟ صار وقت أذان الصبح يا أبو عمرو. فبدأ الحاكم ينزل عليه، شنو تفكر؟ ما في قانون، تفكر ما في دولة، تفكر ما في نظام، شنو تأذن في غير وقته؟ قال أصبح الله الأمير، القانون يسعى عليه في بداية الليل مو الآن. إلا شنو القضية؟ قال أنا كنت، أنا رجل إنسان عاجز صاحب دكان صغير كأنه بزاز، ولكن في بداية الليل كنت أمشي، مررت بحمام للنساء، خرجت من الحمام فتاة، واحد من ضباط جيشك من جلاوزته كان راكب على فرس، فنظر إليها فأعجبته، فنزل من على الفرس هو وجلاوزته، وحاول أن يختطف هذه الفتاة، فجمع الناس حوله وحولها، ولكن أمر الجلاوزة بأن يضرب الناس، فضربوا الناس، فأخذ الفتاة معه إلى بيتي. القانون ذاته عليه في بداية الليل أنت كنت نايم ونص الليل. خليفة تأثر للمسألة، وهي كانت عجم سابقا غير الحمد لله، هذه ذهبت مع الإسلام، فقال اطلبوا لي هذا الضابط جيبوه الآن. ثم أمر أن يكشف عن تلك الفتاة النساء وتكشف عن الفتاة، فإذا كانت قد جات على عفتها وشرتها حتى يعرف شغله شغل، فأمر بإعدام ذلك الضابط فأعدل. ثم قال لهذا الرجل، قال ما الآن فصاعدا، إذا رأيت خلاف القانون، إذا رأيت واحد يظلم الثاني فعليك بالإعدام. بعد مدة إنسان آخر معطي دين لبعض الضباط ومن الجلاوزة والمتزلفين للحاكم، والرجل أكل يعني. كل ما جاء طالب الحاجة طالب الدين ما كان يعطيه، فسأل من ممكن يتوسط لي؟ قال لو كان واحد صاحب دكان صغير راح عنده، قال ممكن تتوسط لي هذا ما كان يجوز لي؟ نعم. ولا بل أرسل عليه شخص راح أجي، قال هذا يطلب مقدار عطية. بسرعة طلع واحد، تعجب الرجل، قال أنا صار لي فترة سنة كل ما أوسط الناس هذا الرجل أقوى من الواسطة، ما أقدر أعمل شيء، ويل لمن شفعاؤه وطماؤه، في حكومات الطاغوت شفيعك خطر، تروح توسط في أرضك وياكل أرضك، شفيعك خطر، ويل لمن شفعاؤه وطماؤه. أنت من هاي القدرة عندك؟ أنت وزير، أنت مستشار؟ قال أنا لا، أنا عندي سلاح واحد اسمه الأذان، وقص عليه قصته. قال الآن أي واحد من هؤلاء ما يعمل الشيء اللي أنا أشوفه فأهدده بالأذان، ما تعطيه أذن. هذه الواقع قوة الوساطة الخيرية، حينما تكون واسطة خير، حينما ترفع الظلم عن الناس، حينما تنهى عن المنكر بعملك بلسانك، حينما تأمر بالمعروف، أنت رجل مقدس لك قيمتك الواقعية في المجتمع. فإذا لا ترفض أن تكون واسطة خير، وكما يقول الإمام الشفيع جناح الطالب، من يطلب حاجة فواسطته جناح الذي يطير به، فليفتش عن واسطة خيرية لا واسطة مصلحية، وليقبل كل واحد منا أن يكون واسطة لأعمال الخير. صلى الله على محمد وعلى آل محمد.